بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي اتصالين بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم سعد بارك الله فيها من الكويت تقول بأن يعني أخوها موظف وعنده يعني زوجته وكذا، تقول لنا طلقها بالثلاث، تقول أخوي مريض وعنده شكوك وعنده شيء من هذا القبيل. طبعا أنا حاورتها بالأمس، سألت عن جملة أسئلة يعني فيما يظهر بأنه تبين بأن أخو الأخت أم سعد عنده مشاكل صحية أو نفسية أو عقلية فيما يظهر، والله تعالى أعلم. أخت الفاضل، أولا بالنسبة لقضية الطلاق قضية حساسة، ولذلك يا أم سعد قضايا الطلاق قضايا عين. يعني أحيانا يجي مثلا شخصين كل واحد مطلق بالثلاث، المفتي أحيانا يرجع هذه ما يحسبها شيء وهذه يحسبها شيء، بمعنى أنه يجتهد في الحالة، كل قضية لها ظروفها الحالية. أنا ما أستطيع يا أخت الفاضل بارك الله فيك أنني أفتيك في قضية طلاق أخوك، لأنها تحتاج إلى 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 أسئلة كثيرة، إلى استفسارات، إلى استفصال، إلى كذا. ولكن أمامك خيارين. الخيار الأول أنه طبعا يذهب إلى المحكمة أو إلى مفتي عندكم مثلا ويشرح لها القضية وبيّن لها الوضع والحال. والآن الحمد لله أغلب المحاكم في الدول الإسلامية تفتي بأن الثلاث في المجلس الواحد واحد. الآن أغلب المحاكم في الدول الإسلامية تفتي بأن الطلاق بالثلاث في المجلس الواحد وليس في مجالس متفرقة، يعني مو يطلق وبعدين يرجع وبعدين يطلق، لا، في المجلس الواحد يحسبونها واحدة. والخيار الثاني بارك الله فيك أن يسافر مثلا إلى مفتي العام مثلا في السعودية ويطرح عليه المشكلة وبيّن له القضية، لأن أعرف بأنه يتبنى قضية يعني احتساب الثلاث واحدة. ولكن الحمد لله ما دام عندكم يعني مفتين وعندكم محكمة يلجأ لها ولله الحمد. أعتقد الوزارة عندكم بعد فيها مجموعة من المفتين يشرح لهم القضية. إذا كان والله صعب عليه الأمر ممكن تتواصلين معي تحت الهواء بارك الله فيك. طيب عندي مكالمة تنتظر، اعتذر يا أخت سيدة، إن شاء الله سأعود إليك. أم زكريا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة يا شيخ الله يخليك.
تفضلي على السريع تفضلي.
بغيت نسولك أنا، إحنا هنا في فرنسا تنكونوا بحال عندنا موعد وتيكون قريب لنا مثلا على صلاة الظهر ولا على صلاة العصر، يكون قريب لنا في وقت الصلاة، واش إلا مشينا الموعد تنفوتوا الصلاة؟ وإلا تنفوتوا وقت الصلاة، وإلا بقينا حصلينا الوقت مثلا الظهر ولا العصر تيمشي علينا وقت الموعد، ما تيقبلوناش الموعد ديالنا
إن شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني أيوة.
هو أنا با مات الله يرحمه، وعنده جا واحد الراجل قال لنا تنسالو كريد تنسالو دين، والاخ خوتي ما بغاوش يخلصوا هذاك الدين اللي بقى تيسال الاب، واش نقدر نخلصو من زكاه المال ديالي ولا نخلصو من نقدر نخلصو حيت خوتي ما بغاوش يخلصوه؟ واش انا بغيت نخلصو عليه، واش نقدر نخلصو من زكاه المال ديالي ولا نخلصو عليه من
ان شاء الله. السؤال الثالث ام زكريا. السؤال الثالث
انا عندي بنتي ولدت اولاد مع رجل بدون كارت شرعي،
بدون عقد شرعي.
بدون عقد شرعي.
كيف طيب تم الزواج؟ كيف تم الزواج؟
ما كاين لا جواز لا والو، ولدت معاه اولاد بلا عقد شرعي، وشخلها مع جوج اولاد وخاصمناها وضربناها ودرنا لها بزاف باها، قاطعها وضربناها وما خلينا ما درنا ليها. ودابا تعيش مع واحد راه درنا معاه دارت معاه الحلال بلا عقد شرعي.
لا حول ولا قوه. طيب طيب ما جاء للبيت عندكم خطبها ابوه قال له انا موافق يعني شيء من هذا القبيل ما حصل؟
لا هي مشات من البيت بلا ما تشاورنا ومشات من البيت
طيب.
ولدت اولاد
الله المستعان. السؤال الرابع اختي ام زكريا.
السؤال الرابع الله يخليك، انا راجلي خدام وما تيصليش الجمعه ما عندوش، هنا في فرنسا ما تيخدم مع المخزن وما عندوش حق باش ما عندناش الحق باش نهضروا حتى على الصلاه في وقت في الخدمه، ما عندناش الحق باش نهضروا تنقولوا بغينا نصليو وما تيسامحوناش حتى نصليو، عندنا وقيت حتى باش نصليو، وإلا صلينا خصنا نصليو بالزربه ومخزونين وديك الزربه ما تنعرفوش اش تنقولوا وما تنعرفوش علاش نهضروا، اما راجلي ما تيصليش الجمعه.
الله المستعان ان شاء الله. تسمعين الجواب. مرحبا اختي ام زكريا. اهلا وسهلا.
بغيت نزيد نعاود نسولك الله يخليك، انا ملي تنكون خدامه تنضطر باش نتخزن نصلي وتنصلي بالزربه ولكن ما تنعقلش اش تنقول بالزربه باش ما يفوتنيش الوقت
ان شاء الله،
والا خليت الوقت يفوتني تيتجمع عليا النهار
ان شاء الله. يا ام زكريا ان شاء الله ابشري. مرحبا.
ارحم والديك وبارك الله فيك والله يحفظك وانا تنحبك في الله.
جزاك الله خير يا ام زكريا الله يحفظك. رقيه، ام رقيه تفضلي. ام رقيه من العراق تفضلي.
نعم تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بس شيخ عندي سؤال واحد.
تفضلي. تفضلي.
أنا زوجي متوفي من 5 سنوات، عندي طفلين ولد وبنت. زوجي طبعا ما عافي غير راتب، فقط راتب، أنا مو موظفة أو شيء، أنا ربت بيت. وعافي قطعة أرض بنيتها هسه حاليا شيخ، يعني أجمع الرواتب على مدار 5 سنوات. وقدرت انه اسوي هيكل يعني بعد بينا واقف يعني شلون كبيره بالبيت على مود يعني نقعد بيه، فاني هسه حاليا بعد ما عندي امكانيه انه اكمله، يعني بعد هم فدراتي 5 سنوات خماتين يلا اكمله. فعندي خالتي موظفه اقترحت علي بانه تاخذ لي قرض وهي تسدده، بس هذا القرض يا شيخ ربوي يعني بفوائد، أني ما قبلت، يعني قلت لها إلا أسأل الشيخ ويفتي لي به هل حلال إنه آخذه أو حرام، يعني مع العلم إنه مو أنا أسدده.
طيب
يا رقية. أسدده يعني شلون باعتبار مساعدة؟
إن شاء الله يا رقية.
يعني بهذا المبلغ.
إن شاء الله يا رقية تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضل يا جمال.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
مرحبا.
عندي 4 أسئلة.
تفضل.
الله يبارك فيك شيخنا. السؤال الأول، كنت مسافر، إذا كنت مسافر ودخلت المصلى في الطريق، وهذا المصلى أحيانا يكون فيه إمام راتب وأحيانا ما يكون فيه، فدخلت وجدت جماعة يصلون، فعندما أتيت بالركعة الأخيرة أدركت الركعة الأخيرة، ثم عندما الإمام سلم قمت آتي بالركعة، كنت أريد أن أصلي العشاء قصرا
أي.
فما أعرف أنا اللي كان يصلون شو يصلون، فأدركت الركعة الأخيرة، فعندما قمت أتم الصلاة أتيت بركعة واحدة، فعندما سلمت قال لي عندما خرجت من المصلى مباشرة قال لي شخص أن الإمام كان يتم الصلاة، هل علي شيء؟
إن شاء الله يا جمال.
السؤال الثاني شيخنا أحسن الله إليك.
أيوة.
صليت صلاة الفريضة
أي.
ثم كنت مستعير فتقدمت للسترة وصليت النافلة، فهل يجوز لي أني أقضي أذكار دبر الصلاة الفريضة؟
لا أعد السؤال الثاني أخو جمال، أعد السؤال الثاني.
شيخ صليت صلاة الفريضة ثم عندما أتميت الصلاة مع الإمام قدمت الستر حتى أصلي النافلة أو الراتبة.
أيوة.
يعني كنت أريد أطلع يعني مستعجل، فما قلت أذكار دبر الصلاة الفريضة.
هذا أنت مسافر؟
لا هذا في محل آخر، كنت مقيم.
نعم، يعني أنت الآن بعد ما انتهيت مباشرة قمت وصليت إلى سترة.
نعم.
وعلى أساس تأتي وأنت مستعجل، ما هي بهذه عادتك، هذه أول مرة ها؟
نعم.
إن شاء الله يا جمال أبشر إن شاء الله.
السؤال السؤال الثالث شيخنا احسن الله إليك،
أبشر.
أذكار الدخول والخروج إلى المسجد أو إلى الخلاء عزك الله، كيف تقال شيخنا مثلا؟ يعني يوم أدخل مع بعض ولا يوم أدخل أقول الذكر؟ فلتبين لي بارك الله فيك.
أبشر أبشر جمال.
شيخ السؤال الثالث بارك الله، الرابع بارك الله فيك.
أيوة.
بر الوالدين، بصور بر الوالدين، يعني مثلا نسمع بعض الآثار عن العلماء يعني كيف كانوا يبرون أباهم مثلا ما يمشي أمامه، يعني هل هذه يعني أحيانا نحن الله مستعان مقصرين فترشدنا بارك الله فيك.
أنت فاضي يوم السبت يا جمال؟
والله عندي جامعة.
إيه الساعة 5 إن شاء الله في حديث حول هذا السؤال بالضبط يعني، ففيه ما فجاهد إن شاء الله.
ما في بس نسمع الحلقة
إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظك، ما تشوف شر.
جزاك الله.
تفضل يا نور موريتانيا. نور، يا نور من موريتانيا. طيب تفضل يا عائشة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الله يجزيك خير، أنا اتصلت فيك الأسبوع الماضي على بالنسبة للزكاة. أنا عندي مبلغ بلدي وما تزكيت عليه من 3 سنوات أو 4 حوالي، هل يعني هو المبلغ هذا ما يتغير يعني نفس القيد يعني نفسه 70,000 يعني ما تتغير؟ يعني نزكي عليه كل سنة ولا بنفس سنة واحدة ولا كيف؟ لو توضح لي الله يخليك. والسؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز أن نقرأ سورة البقرة مثلا بنية شفاء ولا بنية أي شيء، يعني نية ننويها ونقول أنا نقرأ سورة البقرة بنية الشيء يصير؟
أي إن شاء الله.
والثالث الله يخليك يا شيخ، ما حكم أن تترك القرآن انشغل وننام؟ يعني أنا يوميا بنام والقرآن مفتوح، هل يعني حرام أو ما شو؟ يعني نقعد نسمعه حتى كل نغفري في النوم
إن شاء الله. يا
ما حكم يا
أبشري أبشري.
الله يجزيك خير والله يزيدك علما يا شيخ.
آمين، أحفظك الله، مع السلامة.
الله يحفظك، مع السلامة.
أبو ياسر.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لي ابنه خطبها رجل مسلم من فرنسا وأنا أعيش في الجزائر.
أي.
ما حكم زواج هذا البنت من زوج مقيم في فرنسا؟
مسلم ها؟
مسلم نعم شيخ.
وأنت راضي في زواجها؟
راضي في زواجها لأن يعني الناس ما شاء الله يعني.
طيب ممتاز. سؤال آخر أبو ياسر.
ثاني يا شيخ. نعم يا شيخ.
تفضل.
ما حكم أكل الحلزون؟ علما أننا نسخن الماء إلى درجة معينة ثم نلقي الحلزون مدة ساعة أو ساعتين ثم نأكله.
السؤال الأول أبو ياسر، بنتك عندك ولا في فرنسا؟
لا عندي يا شيخ في الجزائر.
في الجزائر. طيب هو سيأتي إليكم ها؟
نعم يا شيخ.
وبعدين يأخذ معه إلى فرنسا؟
نعم يا شيخ.
طيب يا أبا ياسر أبشر.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أخوي مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت سيدة من فرنسا بالأمس تقول عندها أولاد ربتهم تربية طيبة على الإسلام وعلى مبادئ الإسلام وكذا، تقول لكن للأسف فرطوا في مسألة الصلاة، تقول أنا أبكي وأحزن عليهم كثيرا، تقول ما العمل؟ يا سيدة بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن مهمة الوالدين القيام على تربية الأولاد وعلى تلقينهم الخير والصلاح وعلى تعويدهم على مثل هذه المبادئ الطيبة، وهذه مسألة ليست مسألة يعني قابلة للقبول أو الرد أو مسألة على الإباحة، لا هذا واجب. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وأيضا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما نحل والد ولده، يعني والد أم أو أب، مثل حسن الخلق. ولذلك أخت الفاضلة أنت أبشري بخير ما دمت أنك اعتنيت بهم صغارا وربيتيهم على الإسلام وعلى الصلاة وعلى الخير وعلى الصلاح، فلك الأجر العظيم عند الله جل وعلا. وبالنسبة لهم ما دام أنهم قد يعني بلغوا، خاصة وأني سألتك بالأمس قلت كم أعمارهم، قلت لك كم عمرهم، قلت لي 26 سنة. هؤلاء معهم حذاؤهم وسقاؤهم، هؤلاء يعني مسؤولين مسؤولية كاملة عن أنفسهم، أنت لا تسألين عنهم يوم القيامة. ولذلك الولد بمجرد البلوغ خلاص انتهى مسؤولية الأب من حيث العلاقة بينه وبين الله عز وجل، أمور الفرض، الفرض اللازم والحتم الواجب بالنسبة لقضايا التربية. يبقى قضية النصيحة والتربية، الزيادة في التربية والحماية والرعاية ما تنقطع. حتى لو كان الابن بلغ 60 سنة أبوه ينصحه، أبوه ينصحه بلغ 60 سنة، لكن قضية أنك تسألين أمام الله خلاص أنت ما تسألين أمام الله، الله عز وجل عفاك الآن، هم مسؤولون مسؤولية كاملة أمام الله. دورك يا أخت الفاضلة الآن يقوم أولا على النصيحة والتذكير والتخويف بالله عز وجل. أمر الثاني كثرة الدعاء لهم، خاصة في وضع سجودك لما تسجدين لله تكثرين لهم من الدعاء، وبين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل وبعد عصر يوم الجمعة والأوقات التي هي مظنة الإجابة. الأمر الآخر بارك الله فيك، حاولي أن يعني تبحثي عن ما هي الوسائل والأسباب التي ممكن أن تؤثر فيهم بشرط أن تكون شرعية، مثل قضية الرفقة الصالحة، تسلطين عليهم ناس من أقاربك من الطيبين الأخيار الفضل الأماثل الذين يعني عندهم تدين وعندهم الحمد لله اعتدال وكذا، ممكن يصاحبونهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعندنا قاعدة بأن الصاحب ساحب والطباع سراقة، فدائما الإنسان يتأثر بصاحب. هذا الذي عليك. أمر آخر يا أختي الفاضلة، الشريعة تأمرنا بعدم الحزن الدائم، لأن من الآباء من يموت كمدا ومن يموت قهرا بسبب تصرفات الأولاد، وهذا غلط، هذا غلط، الشريعة ما تأمر بذلك. ولذلك ربنا جل وعلا عتب على نبيه عليه الصلاة والسلام حينما كان يصيب الحزن الشديد والألم والتوجع على أحوال المشركين وهم يتساقطون في النار، يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى السعير، يدعوهم إلى الإيمان وهم يأبون إلا الكفر والطغيان. ولذلك ربنا جل وعلا لما رأى نبيه عليه الصلاة والسلام في حالة من الحزن وكادت كبده أن تتفتت، قال الله عز وجل له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. فلذلك يا أختي الفاضلة لا تزيدين جرعة الاهتمام بحيث تتجاوزين الحد الشرعي، تأمرينهم تعظينهم تذكرينهم، لكن لا يكون هذا على حساب الأعصاب، تحرقين أعصابك، يعني تتعبين بدنك، تتلفين كبدك، هذا قدر الله عز وجل، الله عز وجل بيد كل شيء، وهذا شيء طبيعي. أنا أعرف هذا الشيء، بعض الآباء والأمهات ما يتحملون، يذرفون الدمع ويحرقون أعصابهم، لكن لما يتذكرون بأن الأمور كلها بيد الله وأنهم بذلوا في الفترة التي يجب عليهم وجوبا عينيا لازما على تربية الأولاد، في هذه الفترة أدوا الأمانة التي أمرهم الله عز وجل بها، هذا يريح الإنسان. ولذلك الأولاد مسؤولين. وبعدين ما دام أنك صالحة وأبوهم صالح بإذن الله سيصلحون. كثير من الأولاد يغردون خارج السرب قليلا ثم يعودون ولله الحمد إلى حظيرة الإيمان، يعودون إلى المحضن الدافئ، يعودون إلى الطمأنينة والراحة. يجربون أحيانا بعض الشباب يا أختي سيدة يجرب وكذا، فيشوف أنه يعتقد بأن السعادة في مثل هذا الانحراف وفي مثل هذا الزيغ، لا، فسريعا يأتي الفضل لله عز وجل ثم لصلاح الآباء كما قال جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. سيدة تقول: ما حكم الشرع في أناس من أرحامي أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم وكذا لكنهم يقابلونني بالإساءة؟ يا سيدة بارك الله فيك، المسلم دائما يتميز عن غيره بأنه حينما يتعامل مع الآخرين يتعامل من منطلق شرعي، من منطلق ديني، من منطلق يتقرب فيه إلى الله عز وجل، من منطلق يتابع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم دائما أموره ليست مبنية على ردات فعل، إن أحسنتم أحسننا وإن أسأتم أسأنا، لا، ليست هذه طريقة المسلم. طريقة المسلم دائما مستودع إحسان، نهر فياض بالخير، مشاعر يعني تغرق الآخرين بالرحمة والخير، على رغم إساءتهم ورغم يعني تعديهم وقطيعتهم. المسلم لا يتعامل بمثل هذه الأخطاء والأغلاط التي يقوم بها الآخرون. ولأجل هذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم، لاحظي، أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقطعهم؟ لا. قال: عاملهم بنفس الشيء؟ لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بأن يبقى على ما هو عليه من الإحسان والصلة وكذا، ثم قال له: كأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، معروف الرماد، كأنما تضع في أفواههم ووجوههم الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني ما دمت على هذا المنهج، تنظر إليهم من علو، تتسامى، نفسك سماوية، عزيمتك وهمتك عالية، وتنظر إلى هذه الأمور على أنها تفاهات، فالله عز وجل معك. لكن بمجرد أن تنزل فإنك نزلت إلى مستوى الله تعالى لا يؤيدك. فيا أختي الفاضلة، المؤمن دائما نظره أخروي، أحسني إليهم، زيدي في الإحسان، زيدي جرعة الإحسان، زيدي جرعة الصلة رغم الإساءة التي لهم. إلا في حالة أصبحت مثلا في وضع أنك إذا فعلا اقتربت منهم يؤذونك إيذاء بدني، إيذاء مادي، كذا، لا، ممكن تبتعدين. لكن ما دام أنه كلام وانزعاج وتضجر وكذا، لا تلتفتن إلى مثل هذا، فإن هذا من أز الشيطان، الشيطان يؤزهم إلى مثل هذا. وإحسانك هذا هو في واقع الأمر منه في رقابهم لك، وسيأتي اليوم الذي يكتشفون فيه أنك فعلا، وهذا الأمر لما تفعلين لله. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم زكريا من فرنسا تقول بأن عندهم أحيانا مواعيد، يذهبون إلى مواعيد وفترة صلاة الظهر أو العصر أو المغرب وشيء من هذا القبيل. تقول: ماذا نفعل فيما لو إذا دخل علينا الوقت والمواعيد هذه تداخلت وما استطعنا أن نصلي؟ أختي أم زكريا، بارك الله فيك وزادك الله حرصا ورضي عنك. بالنسبة للإنسان المسلم يجب عليه أن يؤدي الصلوات في أوقاتها، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا، له وقت ابتداء وانتهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصلاة خير موضوع، ولما سئل عن خير العمل وأحبه إلى الله قال: الصلاة على وقتها. هذا أمر. الأمر الثاني، يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلوات مثلا في السفر، وأن يقصر الرباعية، وذلك لأن العلة السفر، فيقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وأيضا يستطيع أن يجمع بين الصلاة الليلية والصلاة النهارية. أحيانا قد يجوز للإنسان أن يجمع من دون قصر إذا كان مقيما، لأن كل قصر يشرع معه الجمع، وليس كل جمع يشرع معه القصر، تنبه. لذلك أحيانا بعض الناس وهو في المدينة يستطيع يجمع، مثل إيش؟ المستحاضة، المريض الذي يصعب عليه الوضوء كل وقت مثلا، الذي عنده حرفة وهذه الحرفة يجزم بأنه فيما لو إذا دخل فترة العمل سيترتب ضرر كبير فيما لو إذا خرج. يعني دائما أنا أضرب الطبيب الجراح الذي عنده عملية ولو يعتقد بأن العملية تستغرق 7 ساعات 8 ساعات ودخل عليه وقت الظهر ويعتقد بأنه مشكلة، فنقول له: اجمع العصر مع الظهر من دون قصر. أنت في بلدك هناك، أسألك: هل إذا ذهبت ممكن تجدين مصلى في السوق أو في المكان أو في العيادة التي ذهبت إليها؟ إذا قلتي لي نعم أقولك لا تجمعين، إذا تقولين لا ما في مصليات ولا يمكن الصلاة، وممكن لو صلينا أمام الناس ترتبت علينا مشاكل، أقولك اجمعي أحيانا، ما دام أنه أحيانا وليس دائما. فإذا صليت الظهر اجمعي معها العصر بارك الله فيك من دون قصر، وهذا ليس على الدوام، هذا للظرف الذي ذكرتيه بارك الله فيك. أم زكريا تقول بأن والدها توفي رحمة الله عليه، وجاء رجل وقال عليه دين، سددوا هذا الدين. تقول: أخواني رفضوا يسددون، ماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أول ما يعمل بالميت بعد وفاته هو سداد الديون، هذا أول شيء يفعل، ولذلك إخوانك هؤلاء على إثم، لا يجوز لهم أن يفعلوا مثل هذا الفعل مع والدهم، فكان الواجب عليهم أن يسددوا هذا الدين من تركته. وإذا تقاسموا التركة وجاء هذا الرجل يطلب السداد، سداد الدين ظهر بعد حين، فيجب أن يرجع الورثة ويأخذوا ويدفعوا كل واحد على حسب أسهمه، يدفعون لسداد الدين، لأن الدين الآن انشغلت فيه ذممهم هم. لماذا؟ لأن التركة هذه أول عمل يعملونه يسددون الدين عن الميت، والآن ما سددوا وقد ظهر الدائن، إذن يجب على الورثة جميعهم أن يسددوا هذا الدين. إذا كان والله والدك ما ترك تركة وما ترك مالا وما ترك كذا، فيصبح الأمر على الاستحباب، يعني بمعنى لا يجب عليهم وجوبا، وكانت المسألة خلافية. لكن إن تبرع أحد الأولاد قال هي في ذمتي، برئت ذمة الميت وبردت جلدته. أما إذا تركوه هكذا فالله يعين الميت، إن كان فعلا معسرا ولم يستطع السداد فالله جل وعلا غفور رحيم. أما إذا كان مماطلا متأخرا قادرا على السداد فهذا بين يدي الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الميت الذي مات وعليه دين محبوس، محبوس حتى يقضى عنه دينه، نسأل الله السلام والعافية. قضية يا أخت الفاضلة تعطينه من الزكاة، إذا كان والله أنت ما عندك قدرة على السداد وليس عندك إلا يعني زكاة بسيطة، أو أنك تأخذين من أحد زكاة وتدفعين للدائن، ما في شيء. وعلى الدائن أيضا أن يلاحظ مسألة التيسير ومسألة الحالة التي عليها الوالد الآن، وقولوا له يعني ضع شطر المال، حط نصف المبلغ، يعني رغبوا في هذا، وقولوا لك الأجر والثواب، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أم زكريا تقول عندها يعني بنت، وللأسف الشديد تقول اقترنت برجل من غير عقد شرعي، تقول وأتت بأولاد منه، تقول يعني غضبنا عليها، ضربناها، خاصمناها، يعني شيء من هذا القبيل، أبوها غير راضي عنها، يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للنكاح عندنا في الإسلام شيء مقدس، شيء مقدس، ولذلك ربنا جل وعلا قال عن عقد النكاح، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأما هذا الزواج الذي فعلته ابنتك مع هذا الرجل فإنه زنا وليس بنكاح، نسأل الله العافية والسلامة. والنكاح يقوم على شروط ويقوم على أركان، وقد ذكرت لي أنت الآن بأن البنت هذه اقترنت من غير عقد شرعي ومن غير رضا الولي، وأنها تمردت على الأسرة ويعني رفضت هذه الوصاية وذهبت مع هذا الرجل، فهي تعيش في حرام الآن، ابنتك تعيش في حرام وتعيش في زنا، وهؤلاء الأولاد أولاد غير شرعيين في واقع الأمر، إلا على بعض المذاهب حينما يستلحقون وبشروط أيضا معينة، حتى الذي المذهب وإن كان من المذاهب الذي انفردت بهذا القول يذكرون شروط قاسية، يظهر بأن ما دام الأولاد كبروا بمثل هذا الأمر لا يمكن استلحاقهم إلا بأمور عسيرة جدا. ولذلك أخت الفاضلة ممكن أنك أنت تواصلين مع ابنتك، تذكرينها بالله، تخوفينها بالله، تبينين لها بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود، هذه الدنيا ليست بدار إقامة، هذه الدنيا ليست بدار دوام، وأن عن قريب ستلقى ربها إن طال الزمان أو قصر. فما موقفها بين يدي الله؟ ماذا تقول لله عز وجل؟ ماذا تقول لربها جل وعلا؟ ما هو الجواب؟ ومعلوم بأن ما من أحد إلا سيسأل يوم القيامة، فيعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، ولذلك أمرها غاية في الخطورة. وممكن عليها الآن أن تتدارك الأمر وأن تعيد الأمور إلى نصابها، ممكن أنها تصحح المسألة بعقد جديد، ممكن لزوجها أن يستلحق الأولاد من خلال المحكمة الشرعية أو المركز الإسلامي عندكم أو في بلد إسلامي مثلا. يعني مهم جدا، هو ليس عيبا أن يقع الإنسان في الخطأ، ومعلوم بأنه خطأ عن خطأ مثل هذا الخطأ خطأ فادح، يحتاج توبة نصوح ويحتاج ندم ويحتاج عودة إلى الله. وإذا علم الله عز وجل صدق النية وصلاح الطوية والرغبة في العيش النظيف، الحياة النظيفة الطيبة، سيوفقها الله عز وجل. أما أن تبقى في مثل هذا فإنها والعياذ بالله داخلة تحت لعنة الله، وأن هؤلاء الأولاد الذين هم ثمرة هذا اللقاء غير الشرعي سيكونون سببا من أسباب والعياذ بالله شقائها في هذه الدنيا، ولن يستطيع أحد أن يزوجهم ولن يستطيع أحد أن يقترب منهم لأنهم ثمرة لقاء غير شرعي. نسأل الله العافية. عليها أن تتدارك وضعها، تتوب إلى الله، تستغفر الله، تندم على ما صدر منها. زوجها يتوب إلى الله يستغفر الله ويعود من جديد ويصحح المسألة قبل أن يكبر الأولاد وينتشر الخبر بين الناس، ثم بعد ذلك تكون يعني كارثة بالنسبة لهذه البنت ولزوجها. أم زكريا تقول بأن زوجها يخدم وهي تخدم أيضا، تقول بالنسبة للصلوات يعني ما نستطيع الصلاة ويعني يمنعوننا وشيء من هذا القبيل، والوقت أحيانا يخرج. أم زكريا الله يرضى عليك ويبارك فيك، مسألة الصلاة مسألة غاية في الأهمية، ولذلك لا يجوز للمسلم تحت أي ظرف أن يتساهل في هذه الصلاة. والله يا أم زكريا لو كلفك الأمر ترجعين إلى بلدك علشان هذه الصلاة والله لكان شيئا قليلا، والله كان شيئا قليلا. إذا كان البلد اللي تعيشين فيه وهذه الوظيفة اللي تكتسبون منها الرزق سبب من أسباب تضيع الصلاة، والله لا خير فيها ولا خير في بقائكم. الصلاة يا أختي الفاضل هي عمود الإسلام، الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ربنا جل وعلا عظم شأن الصلاة، كل أحكام الشريعة شرعها الله وفرضها عن طريق جبريل إلا الصلاة، إلا الصلاة شرعها مباشرة بين حينما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج به، كلمه الله كفاحا من دون واسطة وفرض عليه الصلوات الخمس، هذه دل على عظمها. الصلاة ما تترك لا في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب ولا في حال القدرة على الطهارة ولا في حال عدم القدرة على الطهارة ولا في حال الشغل ولا في حال الفراغ، ما تترك أبدا. الآن عندنا شرائع ممكن تترك وتؤجل. الله عز وجل قال عن الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الزكاة ما تجب على كل أحد، تجب على أناس يعني أصناف معينة وأناس قادرين عليها. الحج من استطاع إليه سبيلا، أما الصلاة ما عندنا شيء اسمه من استطاع إليها سبيلا. الصلاة واجبة، كل فرض له وقت محدد له ابتداء ولو انتهاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن صلاة الجمعة من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. الصلاة هذه أختي الفاضلة هي روح الإنسان، هي حياة الإنسان، هي قيمة الإنسان. ما قيمة الإنسان في هذه الحياة إذا لم يكن يصلي؟ ما قيمة الإنسان إذا كان في هذه الدنيا يقدم الدنيا على الصلاة، مع أنه لا يتنافى أبدا، ما يتنافى الصلاة مع عمل الدنيا، ما يتنافى أبدا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يكون في عمل أهله، فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة. الصحابة كلهم أهل تجارات وأهل عمل، بعض الصحابة إمبراطور مالي من الأغنياء، وما ذلك في الصف الأول، ما منعته التجارة. أعرف أناس هنا وعندكم أناس ما شاء الله اللهم بارك محافظين على الصلوات، بحيث أنه والله لو وضعت الصمصامة على رقابهم ما تركوا الصلاة وما تركوا فرضا واحدا. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، رتبوا أموركم، أعيدوا أحوالكم، شوفوا حتى العمل ممكن تفرضون عليهم، تقول نحن مسلمين لله الحمد عندنا شيء اسمه الصلاة. بالنسبة للصلوات الخمس، خمس دقائق الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما تكلفكم خمس دقائق تكون مستعدين وكذا. الآن يا أم زكريا في العمل، زوجك لما يطلب أكرمكم الله التواليت ولا المرحاض يسمحوا له ولا لا؟ يسمحوا له يروح التواليت، ولو جلس ربع ساعة وعشرين دقيقة وجاء وقالوا ليش تأخرت؟ قال والله بطني وجعتني، يقول ها معذور، صح ولا لا؟ طيب ليش الصلاة؟ لماذا الصلاة؟ الصلاة خمس دقائق ست دقائق ما تكلف، من دون السنن صلي صلاة الفرض فقط. فيا أختي الفاضلة والله إذا اجتهدنا وإذا بحثنا عن الحلول وجدناها. أما قضية والله واحد يقول الممنوع تصلون، ممنوع كذا، ممنوع كذا، وقلنا نهز روسنا، أكيد أكيد، لكن الإنسان يبحث عن حل، يبحث عن يجتهد في قضية كذا. حتى لو والله كلفني على أن يخصم عني مدة الساعة هذه أو النصف ساعة من مرتبي كله في سبيل الصلاة، هذا أمر غاية في الأهمية. أختي الفاضلة بارك الله فيك. أم رقية من العراق تقول زوجها توفي من 5 سنوات، عندها أولاد، تقول جمعت من الرواتب، بنيت بيت مجرد هيكل، تقول ما استطعت أن أكمله. اقترحت عليها خالتها بأنها تقول لأنها موظفة تأخذ قرض ربوي وتكمل البيت. تقول أنا يعني كارهة لهذا الأمر، تقول ما يعني هذا حتى أسأل، يقول ما وافقت حتى أسأل. يا أم رقية بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن يكفيك بحلاله عن حرامه. أسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بالرزق الحلال. أخت الفاضل، قد أحسنتي حينما رفضت عرض هذه الخالة، خالتك جزاها الله خير ناصحة ومحبة لك وتريد الخير، واضح ما دام أنها موظفة تريد قرض، لكن ليس بهذه الطريقة. لاحظي ما شاء الله اللي الإيمان اللي في صدرك منعك من قبول هذا الشيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال البر مطمئنت إليه النفس، هذا البر مطمئنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك يا أخت الفاضلة، الربا من أخبث المكاسب، الربا من كبائر الذنوب، الربا من عظائم الآثام. ولذلك لا تغلطين الغلطة التي فعلا تندمين عليه العمر كله، لا تغلطين هذه الغلطة. والله لأن تبقي في بيت مستأجر أو في بيت طين أو في بيت مثل ما يقولون شبرة ولا شيء، والله أفضل من أنك يعني تذهبين فتسكنين في مثل هذه البيوت الفارهة ولكن عن طريق الربا. لا تغلطين ولا تخطئين مثل هذا الخطأ، واشكري خالتك وانصحيها، لأن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف خالتك الآن تريد أن تجعل من نفسها جسر على جهنم تعبرين عليه؟ ما ترضين لخالتك الطيبة هذا، لا ترضين، وقولي لها، قولي لا تفعل مثل هذا الفعل. وليست قضية مسألة مساعدة تحت وطأة العاطفة وظرف العاطفة حتى ترتكب مثل هذا الغلط مثل هذا الخطأ. فبارك الله فيك، انتهي عن هذا والله يرزقك إن شاء الله، ومع الوقت إن شاء الله يعني ترزقين وتبنين هذا البيت. جمال من أبو ظبي بارك الله فيه يقول كنت مسافر ودخلت مصلى في الطريق، يقول أنا ما أدري الإمام ما يعني حالته، هل هو مسافر أو مقيم. يقول أدركت ركعة ولما سلم قمت جبت ركعة واحدة فقط، أخبرني واحد قال لي بأن الإمام كان يصلي صلاة مقيم، ما العمل؟ أخوي جمال بارك الله فيك وزادك الله حرصا فقنا وإياك لاتباع السنة، عليك الآن إعادة الصلاة، لأنه باتفاق العلماء على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، وهذه فتوى ابن عباس لها حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي هي الطريقة والسنة النبوية على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم. أما وقد علمت وأخبرك فالأصل أنك تتم، وخاصة يا أخي الفاضل مستقبلا إذا دخلت مسجدا والتبس عليك الأمر الإمام هذا يصلي صلاة مقيم أو مسافر تتم بارك الله فيك، الأصل أنك تتم بارك الله فيك. جمال يسأل يقول بالنسبة لي، يقول لما صليت الفريضة يقول وأنا مقيم قمت مباشرة لأصلي النافلة، يقول أخذت وضعت سترة حسب ما ذكرت، تقدمت إلى السترة يقول وصليت النافلة، علي شيء؟ أخوي الفاضل، أولا بالنسبة للانتهاء من الصلاة، لما ينتهي الإنسان من صلاة الفريضة هناك سنن يقولها بعد أو يفعلها أو يعملها بعد الصلاة، وهي قولية وفعلية. أما القولية فهي قول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتعظيم الله وتقديسه وتمجيده جل وعلا وتقدس، ثم يأتي بقراءة آية الكرسي والقواقل الثلاث، ويسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الفجر والمغرب يهلل 10 يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأيضا يكرر القواقل الثلاث، يكررها 3 مرات كما هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السنة، والسنة الفعلية أن يجلس ويمكث في مكانه ولا يتحرك حتى ينتهي. أما إذا كان للإنسان مثلا ظرف طارئ ويريد أن يخرج فلا حرج، لا حرج عليه مثل ما فعلت أنت، خاصة وأني سألتك هل هذا يعني لأول مرة، قلت لي نعم. أما إذا كان هذا الأمر عادة ونفسك إلى فعله دائما منقادة فهذا فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام، فلقد كانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن وصل الصلاة بالصلاة كما في حديث معاوية وغيره، أي ينهى عن وصل الصلاة بالصلاة. وبين عمر بأن هذا الذي أهلك بني إسرائيل، يعني أهلكوا لأنهم كانوا يخالفون أنبياءهم فيصلون صلاة بصلاة. فالمسلم إذا صلى الفريضة يأتي بالأذكار، يأتي بهذه الأقوال ويمكث في مكانه ثم يصلي السنة. بالنسبة لك ما دام الأمر طارئ وليس مسلك لك ما في شيء، والحمد لله رب العالمين. جمال بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة لأذكار الدخول والخروج للمرحاض، يقول متى أقول؟ أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا دخل دورة المياه أو المرحاض أو الحمام، مثلا يسمون الحمام كذا، يقدم رجله اليسرى دخولا كما ينص على ذلك أهل العلم، ويقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. هذا عند الدخول، يعني مش قبل ما تدخل، الآن تفتح الباب أو الباب مفتوح، لما تضع رجلك اليسرى تقول بسم الله. وبعض الفقهاء يقول إذا كان في الخلاء يعني في الصحراء يقولها قبل أن يرفع ثيابه، قبل ما يرفع ثيابه يقوله. أما بالنسبة للحشوش هذه المراحيض فإنك حينما تدخل مع الباب، ولما تخرج تقول غفرانك، طبعا غفرانك بعد الانتهاء من قضاء الحاجة. فإذا كنت في هذه المراحيض الجديدة الآن ويذهب الأذى والفضلات ويبقى الحمام نظيف، تقول غفرانك حتى لو كنت عند المغسلة، ما في بأس تقول غفرانك بارك الله فيك. جمال يسأل يقول عن بر الوالدين، يقول مسألة المشي أمام الوالد وكذا ما يذكره العلماء. أخوي الفاضل، الوقت نحن على النهاية، لكن أنا وعدتك يوم السبت بإذن الله في حلقة لعلك إن شاء الله تجد فيها فائدة حول هذه المسائل، يعني قضية بر الوالدين وكيفية الإحسان إليهما، لعلك إن شاء الله تجد فيها فائدة. وإن شاء الله عدك بأن يتوسع في مثل هذه القضايا الشكلية هذه التي يذكرها العلماء بشكل أوسع، حتى أنني يعني أجيب على بقية الأسئلة. عائشة من دبي تقول بأن عندها مبلغ 70,000 في بلدها، تقول أنا هنا عايشة كيف أزكي؟ تقول بأنها سألتني وإني قلت لها يجب عليك أن تزكي، تقول المبلغ ثابت، يعني هل أزكي سنوي؟ نعم يا أختي عائشة، ما دام أن المبلغ قابل للنماء، فيه قابلية النماء، يعني الآن لو دخلتي في أسهم شرعية مثلا ها جاب لك أرباح، لو دخلتي في تجارة جاب لك أرباح، لو دخلتي في مضاربة جاب لك أرباح، لو شغلتي في مثلا عين من الأعيان كشراء سيارة أجرة أو فتح متجر أو شيء، إذا قابل للنماء. ما دام أنه قابل للنماء يجب عليك أن تزكي سنويا. كونك والله تقول ينقص، هذا ذنبك أنت مش ذنبنا، مش ذنب الشرع، بمعنى تقول ينقص شيء طبيعي ينقص. ولذلك عائشة وعمر قالوا لأولياء الأيتام، قالت تجروا بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، بمعنى الإنسان ينمي. فيخت الفاضل أنصحك الآن تقسمين المبلغ قسمين وتدخلين في أسهم، مثلا أسهم مشهورة بالأرباح وكذا ومشهورة بالكسب مثلا وليس فيها مخاطرة، وهذه تحميلك رأس المال بارك الله فيك حينما تزكين، أو شخص تثقين به، تثقين فيه مثلا شخص ثقة وتعطينا مبلغ 10 أو 20 تقول شغل لي إياها مثلا في تجارة طيبة من الأشياء الحلال، أفضل لك بارك الله فيك. بالنسبة لقراءة عائشة تقول قراءة سورة البقرة بنية الشهر، أختي الفاضلة قراءة سورة البقرة في البيت وهي ليست رقية، ما هي رقية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وبالنسبة لآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن وهي رقية من الرقية، فإذا قضيت عندك مريض أو كذا تقرأين سورة الفاتحة لأن هي رقية، وآية الكرسي كذلك والقواقل الثلاث. عائشة تسأل تقول أحيانا نترك القرآن يشتغل، تقول أنا أحب سماع القرآن وأحيانا نتركه وننام، في شيء؟ ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان إذا شغل القرآن يستمع إليه، يستمع إليه. فإذا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالقرآن لما يشتغل يعني شغل القرآن لأجل السماع. وبالمناسبة بعض الناس الآن يعتقد إذا شغل القرآن في البيت بيطرد الجن أو مثلا سبب من أسباب الرقية أو شيء من هذا القبيل، أنا ما أحفظ في هذا الدليل. هذه قراءة للقرآن من خلال مسجلة، يعني من خلال شيء مسجل ويعاد. أما القراءة النافعة فهي قراءة اللسان، قراءة الإنسان على نفسه أو على أولاده وفيها النفث مثلا، أو قراءة الإنسان في بيته هو. أما هذا يسمى سماع للقرآن، سماع للقرآن. ولذلك دائما أنا أنصح الإنسان ما يشغله في وقت عدم السماع، لكن لو ترك ما نقدر نقول بأنه ما يجوز، لكن الأفضل إذا جاء وقت النوم يقفله بارك الله فيك. مرة أبو ياسر اعتذر منك يا أخي الفاضل، إن شاء الله غدا بإذن الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتك لأن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهود، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.